بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة: لو كان العاقب واحدا لنفسه أو غيره، عن نفسه أو غيره، ولاية أو وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدد، بأن كان وليا أو وكيلا مستقلا في التصرف. عليكم السلام ورحمة الله. إذن مسألتنا، صبحكم الله بالخير، مسألتنا هي كما تكلمنا عنها في الدرس السابق وطبقناها، بأن مسألتنا فيما إذا تولى طرفي العقد شخص واحد. هذا الشخص الواحد تارة يكون وكيلا عن الغير، وتارة يكون وليا عليه. وإذا كان وكيلا عن الغير، يجب أن تكون وكالته من القسم الثاني من الوكالات الثلاث التي قسمها الشيخ الأنصاري، يعني أن لا يكون وكيلا فقط في إنشاء الصيغة، أو يكون وكيلا في الإنشاء الصيغة وفي شيء آخر، يعني في التصرف، ولكن لم يكن مستقلا بالتصرف، بل إذا كان وكيلا بوكالة تؤهله للتصرف استقلالا. إذن كما قلنا في الأمس، المسألة تشمل ثلاثة صور، لأن الإنسان إما أن يبيع مال غيره لنفسه، وإما أن يبيع مال نفسه لغيره، وإما أن يبيع مال غيره
لغيره.
ما يقدر يبيع مال نفسه لنفسه، هذه لا يمكن. إذن هذه ثلاثة صور متصورة. هذه الثلاثة صور تارة تكون بالنسبة إلى الغير بالوكالة، وتارة تكون بالنسبة إلى الغير بالولاية، فتكون في الواقع ستة صور إذا أردنا أن نقررها هكذا. نقول كالإنسان الذي، هاي الصورة الأولى، الذي يبيع دار ولده الصغير ولاية لنفسه، بمعنى أنه هو يكون مشتريا، إذن هو أصيل بالنسبة إلى الشراء، ولكن بالنسبة إلى البيع هو ماذا؟ له ولاية على المالك. وتارة يبيع دار ولده الكبير وليس الصغير، ولكن كان وكيلا من قبل ولده لنفسه، يعني يكون هو المشتري. إذن نفس الصورة الأولى، ولكن بدل أن تكون له الولاية تكون له الوكالة بالنسبة إلى ولده الكبير، لذا قلنا الكبير يعني حتى لا تكون له ولاية. وتارة، هاي صورتين، الصورة الثالثة أن يبيع داره أصالة لولده الصغير ولاية، واضح. الصورة الرابعة أن يبيع دار نفسه لولده الكبير وكالة، هاي أربع صور. الصورة الخامسة أن يبيع مال، يعني دار ولده الصغير ولاية لولده الصغير الآخر ولاية، صحيح؟ هاي الصورة الخامسة. الصورة السادسة أن يبيع ما دار أن يبيع دار ولده الكبير وكالة لولده الكبير الآخر وكالة. هسه هاي الصورتين هم يمكن بعد أكثر تكثرها، لأنه يمكن أن يكون أحدهما ولاية والآخر وكالة، يمكن أن نضيفها هذه الصور. ولكن الصور الأصلية هي ستة صور. إذن كما لاحظنا في هذه الصور، في جميع هذه الصور الذي يتولى الطرفين هو شخص واحد، لذا يقع هنا الكلام، ووقع فعلا الخلاف بين الفقهاء بأن هذا الشخص الذي يتولى طرفي العقد هل يشمله خيار المجلس أم لا؟ لأنه قد نقول بأنه خيار المجلس إنما يختص فيما إذا كان المشتري شخص والبائع شخصا آخر، وأما إذا كان في نفس الشخص واحد فلا يمكن. وقع الخلاف، البعض قالوا بأنه نعم، أو المشهور قال بأنه نعم خيار المجلس، كما أنه يثبت للبائع والمشتري متعددين، يثبت بالنسبة إلى المشتري والبائع حتى إذا كان واحدا. غاية ما هناك إذا كان واحد ولكن بعنوانين، بلحاظ هو بائع وبلحاظ آخر هو مشتري، فلا نحتاج إلى تعدد حقيقي بين البائع والمشتري، بل التعدد الاعتباري كاف. إذن البائع والمشتري في أدلة الخيار ليست لها حيثية تعليلية بالنسبة إلى الحكم، بحيث تنظر إلى ذات البائع وذات المشتري، وإنما حيثيتها حيثية البائع والمشتري حيثية تقييدية. نعم، فإذا لم يحصل التعدد لا يضر فيما إذا كان العنوان متحققا. إذا التعدد والاختلاف الاعتباري موجود وهذا المقدار كافي. ممكن هم يقولون، هؤلاء الذين قالوا بشمول خيار المجلس لهذا الفرد، قالوا ممكن أن تعترضوا علينا باعتراضين أو تشكلوا علينا بإشكالين. الإشكال الأول بأنه لا، خيار المجلس لا يثبت إلا إذا كان هناك تعدد، يعني البائع بإنفراده ينشئ والمشتري بإنفراده يقبل، يعني ينشئ القبول. فإذا عندنا إنشاءين نتيجة لشخصين. نقول بأنه لا، إحنا عندما نستقرئ الخيارات الموجودة بالنسبة إلى غير خيار المجلس نجد الخيارات متحققة حتى فيما إذا كان القائم بكلا الطرفين شخص واحد. مثلا شخص باع وكالة، باع حيوانا وهو اشترى أيضا وكالة، هو وكيل من قبل البائع ومن قبل المشتري، والمبيع هو ماذا؟ هو الحيوان. وأنتم تعلمون بأنه خيار الحيوان 3 أيام للمشتري، كلهم يقولون بأنه يثبت لهذا الشخص الواحد باعتبار أنه مشتري، يثبت له خيار الحيوان. فإذا كان الاستقراء بالنسبة إلى بقية الأحكام لا تختلف، تثبت حتى بالنسبة إلى العاقد الواحد، نقول ذلك حتى بالنسبة إلى خيار المجلس. غاية ما هناك ممكن أن تعترض وتقول بأنه في دليل الخيار البيعان، والبيعان يدل على ماذا؟ على التعدد. نقول نعم، ولكن من أين تقولون بأنه يجب أن يكون التعدد حقيقيا؟ التعدد الاعتباري بالعنوان كافي. هذا الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني يقول: ممكن أن تشكلوا علينا وتقولوا بأن الدليل خيار المجلس البيعان بالخيار حتى يفترقا، والافتراق هو فرع التعدد، وإلا الشخص الواحد لا يمكن أن يفترق. نعم، لا يمكن أن يفترق. إذن الافتراق نعم يكون قيدا، بحيث إذا تحقق الافتراق يعني يمكن الافتراق، خيار المجلس موجود، وإذا لا يمكن من أساسه الافتراق فخيار المجلس لا موضوع له. نقول بأنه صحيح أنه الافتراق هو قيد وغاية بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحكم، وهو ثبوت الخيار. ولكن يجب علينا أن ننظر إلى هذه الغاية لا بما أنها قيد احترازي، يعني لا ننظر إليها من حيثية القيدية، وإنما ننظر إليها من ماذا؟ من ناحية أنه غالباً يكون الافتراق متحققا. وأنتم تعلمون بأنه القيد إذا كان غالبيا لم يكن احترازا عن شيء، مثل وبناتكم اللاتي أو وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم هذا قيد، ولكن يقولون بأنه قيد غالبي. حتى إذا تزوج إنسان امرأة وكانت لها بنات ولم يتربوها لتربين تلك البنات في بيت هذا الزوج، يكون من محارم هذا الرجل وربائب. إذن هذا لم يكن احترازا عن شيء آخر. هنا أيضا كذلك يقول غالبا البيع يتحقق بطرفين، فلذا حتى يفترقا ناظر إلى هذه الغلبة وليس احترازا عن وقوع العقد في بعض الأحيان في شخص واحد. هذا بالنسبة إلى القول المشهور وهو القول الأول. في مقابل هذا القول قالوا بأنه لا، خيار المجلس لا يمكن أن يشمل ما نحن فيه. لماذا؟ لأن العاقد شخص واحد. واستدلوا بدليلين قد أشرنا إليهما. الأول قوله البيعان بالخيار، والبيعان ظاهر في التعدد، وإلا لو كان البيع شخصا واحدا لما كان يصدق عليه بأنه
بيعان.
إذن يجب أن يكون التعدد تعددا حقيقيا حتى يشمله لفظ البيعان، وأما بالاعتبار فلا يشمله. هذا أولا. ثانيا حتى يفترقا، والافتراق هو فرع التعدد، وإلا إذا لم يكن هناك تعدد لما تحقق الافتراق، فإذا لم يتحقق الافتراق إذن غاية الحكم غير متحققة. إذن الغاية وهي إمكانية التفرق تجعلنا أن نقول بالنسبة إلى الخيار أو البيع الذي فيه جهتان يمكن التفرق فيهما خيار المجلس موجود، وأما بالنسبة إلى البيع الذي ليس فيه إمكانية التفرق فيرتفع الحكم عن كباقي قيود الحكم. إذا كان القيد موجودا يتحقق الحكم، إذا ارتفع القيد يرتفع الحكم. الشيخ الأنصاري يقول هذا القول الدليل الثاني وهو عدم صدق التفرق بالنسبة إلى الشخص الواحد دليل قوي لا يمكن تجاوزه، بحيث لو كان دليل هؤلاء الذين يمنعون شمول خيار المجلس بالنسبة إلى ما نحن فيه فقط بقوله البيعان بالخيار يمكن رده، نقول بأنه البيعان يمكن أن يكون المراد منه حكم كل واحد من البائع والمشتري، حكم كل واحد لا شخص كل واحد. انزين، هذا الحكم تارة يحصل في شخصين وتارة يحصل في شخص واحد باعتبارين. والعرف لا يفرق بين أن يقول البيعان أو يقول كل واحد من البائع والمشتري. إذن يمكن الجواب عن الدليل الأول بأنه البيعان ظاهر في التعدد، يمكن الجواب عنه، ولكن بالنسبة إلى حتى يفترقا هذا دليل محكم لا يمكن الجواب عنه أبدا. نعم، حتى يفترقا، والافتراق لا يتحقق إلا
من الاثنين،
إلا من الاثنين، وأما الشخص الواحد فلا يكون كذلك. زين، هسه لقائل أن يقول بأنه لا، كما تعلمون نحن قرأنا في النحو بأنه حتى تدخل على الممكن وتدخل على المستحيل. نعم، تقول قرأت الكتاب حتى آخره، هذا ممكن وقد قرأته إلى الآخر، وتارة تدخل حتى على الممتنع المستحيل. مثل شنو؟ قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، والحال أنه رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة. فالمستدل يريد يقول بأنه حتى لا تدل على أنه التفرق بالنسبة إلى الشخص الواحد مستحيل، حتى إذا كان التفرق مستحيل حتى تدخل عليه، فإذا لا فرق في ذلك، خل يكون مستحيل ولكن الغاية المتحققة في حتى متحققة بالنسبة إلى خيار المجلس. إذا خيار المجلس حاصل التفرق وإن كان مستحيلا، ولكن الحتى أوصلتنا إلى هذا المستحيل، لأنه الحتى تدخل على المستحيل وعلى الممكن. نقول هذا الكلام صحيح ولكن كلام أدبي نحوي، نحن نحتاج إلى ظهور عرفي، والظهور العرفي لا يفهم ذلك. الظهور العرفي يقول بأنه الشخص الواحد لا يمكن أن يفترق عن نفسه، لا تتحقق الغاية، لا تتحقق الغاية، ولكن إذا كان متعددين لا يمكن تحقق الغاية. انزين، ممكن أن يقال دفاعا عن قول المشهور بأنه حتى يفترقا مو أنه الافتراق غاية مخصصة للحكم، بحيث الحكم يعني شنو؟ يعني ثبوت الخيار. يعني إذا كان الافتراق ممكنا فإذا في مرحلة سابقة خيار المجلس موجود، وإذا لم يكن خيار المجلس ما موجود. لا، يريد يقول بأنه حتى يفترقا فيما إذا كان البائع والمشتري متعددا، في هذه الحالة الافتراق يكون معتبرا، وأما إذا كان كلا الطرفين قائمان بشخص واحد بحيث الافتراق لا يمكن، أصلا الافتراق لم تكن غاية لخيار المجلس. إذن غاية الافتراق فيما إذا كان الافتراق ممكنا، وأما إذا لم يكن الافتراق ممكنا أصلا الافتراق لا تكون غاية لخيار المجلس. واضح الكلام؟ بأنه إذن الافتراق لم يكن غاية مضطردة بالنسبة إلى خيار المجلس، لأنه البيع تارة يكون بأطراف متعددة، الافتراق موجود وهو المناط لانتهاء وأمد خيار المجلس، وتارة يكون بطرف واحد ففي هذه الحالة الافتراق ليس أمدا لخيار المجلس، يجب علينا أن نبحث عن مسقطات أخرى للخيار. طبعا ينقل هذا الاحتمال الشيخ الأنصاري من دون أن يرتب عليه أثرا، ثم يقول بأنه بعد ما ذكرنا أدلة القول الثاني الذي هو خلاف المشهور، لذا الذهاب إلى قول المشهور وهو ثبوت خيار المجلس بالنسبة إلى ما نحن فيه مشكل. نعم لا نستطيع، لماذا؟ لأنه الدليل خاصة حتى يفترقا الدليل قوي بالنسبة إلى هؤلاء الذين قالوا بعدم شمول خيار المجلس. نعم عن طريق آخر ممكن أن نقول بأنه من باب تلقيح المناط، مثلا خيار المجلس هو وضع من قبل الشارع للتروي بالنسبة إلى المالك المشتري أو البائع، خاف مثلا استعجل وأقدم على معاملة فالشارع أعطاه فرصة لكي يتدارك الغلط الذي ارتكبه، وهذا لا يختلف فيما إذا كان البائع والمشتري متعددين أو شخصا واحدا. إذا تلقيح المناط موجود. ثم يقول ولكن الإشكال فيه، إحنا منين عندنا علم بمناطات الشارع؟ تلقيح المناط فيما إذا كان المناط والملاك قطعيا، ولا قطع لنا بهذا لأنه لا طريق لنا إلى معرفة ملاكات الشارع. إذن ماذا نفعل؟ يقول الأولى التوقف، أن لا نقول لا بشمول الخيار ولا بعدم شموله، ولكن النتيجة شنو يصير؟ من ناحية عملية مو من ناحية الحكم، وعدم الشمول. لماذا؟ لأنه نرجع إلى القاعدة الأولية في العقود وهو اللزوم، فلا خيار للمجلس فيما إذا كان
من شخص واحد.
زين هسه على القول المشهور، إذا قلنا بالخيار بالنسبة إلى الشخص الواحد، أمد الخيار لا يتحقق في حقه، كيف يفترق خيار المجلس حتى يفترق؟ هسه المشهور اللي يقولون بأنه يحصل له خيار المجلس، متى يكون أمده؟ يقول بعد التفرقة لا تكون أمدا له، يجب علينا أن نبحث عن مسقطات أخرى، إما أن يكون المسقط فعليا مثلا كالتصرف المخرج عن الملك، وإما أن يكون قوليا، يقول بأنه إلى الآن أنا كان عندي خيار المجلس، الآن بعد أسقط خيار المجلس، وكذلك الطرف عن الطرف الثاني بعد تفرقة لا يمكن تحصيلها. يقول مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو لغيره، عن نفسه، عن نفسه بعد ما يرجع لنفسه، عن غيره يعني عن نفسه لغيره، أو غيره يرجع إلى الاثنين، يعني أن يعقد لنفسه عن غيره أو يعقد لغيره عن غيره، الصور التي ذكرناها. نجيب هذه ثلاثة صور وليست أربعة، هذه الثلاث صور بعضها تكون ولاية وبعضها تكون وكالة، ولكن بأي قسم من الوكالات التي تكون مع التصرف المستقل حتى يثبت له خيار المجلس، ولاية أو وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدد، يعني إذا كان متعددا، لأنه وكيل بهذا القسم من الوكالة لثبت له الخيار، فالوكالة إذا كان شخص بشخص واحد أيضا يثبت له الخيار، بأن كان وليا أو وكيلا مستقلا في التصرف. فالمحكي عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والمحقق الميسي والصيبري وغيرهم ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين، يعني لهذا الشخص العاقد الواحد عن الاثنين، يعني بالاعتبارين، لأنه بائع ومشتر، فله ما لكل منهما من البائع والمشتري كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعان، لا فرق في ذلك. نعم تعدد حقيقي ما موجود، لكن تعدد بالعنوان والاعتبار موجود، وهذا المقدار اللي احنا نحتاجه. هسه يذكرون الإشكالين ويجيبون عنهما، واحتمال كون الخيار لكل منهما يعني من البائع والمشتري في دليل خيار المجلس بشرط انفراده بإنشائه، يعني البائع يكون منفردا بالإنشاء، وكذلك المشتري يكون منفردا بالإنشاء، فلا يثبت مع قيام العنوانين بشخص واحد لأنه الانفراد غير متحقق بالإنشاء، بل الإنشاء يكون مشتركا لشخص واحد، يعني نوبة ينشئ للبائع ومرة ينشئ
عن المشتري.
يقول هذا الانفراد اللي أنتم تقولونه، أولا يتحقق الانفراد بالتعدد الاعتباري، ثانيا بالاستقراء، عندما نجد قيام شخص واحد بكلا الطرفين بالنسبة إلى باقي الخيارات نثبته مثل خيار الحيوان كما شرحنا، مندفع باستقرار، بعض النسخ باستقراء، هسه بعضها استقرار أو استقراء، ولكن الأمر واضح، باستقرار أو استقراء سائر أحكام المتبايعين، مثل إذا كان وكيلا في البيع ووكيلا في الشراء وكان المبيع حيوانا، يقولون بأنه يثبت له بعنوان أنه مشتري خيار الحيوان، فليكن هنا أيضا كذلك. لماذا تستثنون ما نحن فيه؟ هذا الإشكال الأول وجوابه. وجعل الغاية التفرق، لأنه حتى يفترق المستلزم للتعدد مبني على الغالب وليس للإحتراز، يعني قيد غالبي وليس قيدا إحترازي، مثل في حجوركم اللائي في حجوركم. زين، هذا هو القول الأول. القول الثاني، خلافا للمحكي في التحرير من القول بالعدم، يعني عدم ثبوت حق الخيار بالنسبة إلى ما نحن فيه، واستقربه فخر الدين قدس الله سره، ومال إليه المحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني والمحدث البحراني، واستظهره بعض الأفاضل ممن عاصرناهم، ولا يخلو عن قوة. الشيخ الأنصاري يقول هذا القول لا يخلو عن قوة بالنظر إلى ظاهر النص، لأن الموضوع فيه البيعان هو الموضوع، لأن الموضوع فيه صورة التعدد، لأن البيعان ظاهر في التعدد، هذا أولا. وثانيا، والغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدد حتى يفترقا. يقول هسه صار عندنا شاهدين على التعدد، الشاهد الأول يمكن هسه توجيهه، ولكن الشاهد الثاني جدا قوي لا يمكن توجيهه ورده. يقول ولولاها، أي لولا الغاية، لأمكن استظهار بالنسبة إلى الأول في قوله البيعان.
يعني شيخ نذكر الموضوع ذكر الغاية مع بعض دليل واحد، يعني
لا دليل، لأن الموضوع فيه صورة التعدد البيعان، هذا واحد، والغاية هذا دليل ثاني حتى يفترقا. ثم يقول ولولاها، يعني لولا الغاية، لولا الدليل الثاني، لأمكن استظهار كون التعدد في الموضوع لبيان حكم كل من البائع والمشتري كسائر أحكامهما، يعني لا يريد أن يقول بأنه يجب أن يكون البائع والمشتري متعددا، لا يريد يذكر لنا شنو حكم كل واحد من البائع والمشتري مع غض النظر أن يكون شخصا واحدا متولي للطرفين
أو شخصين.
إذا يمكن ظهور لفظ البيعين في التعدد، يمكن الإجابة عنه. ولكن الدليل الثاني وهو حتى يفترقا، بعد ما يقدر واحد أن يتخلف عنهم. لذا يقول ولولا هذا أمكن استظهار كون التعدد في الموضوع لبيان حكم كل من البائع والمشتري كسائر أحكام البائع والمشتري. ما كفت خصوصية بالنسبة إلى التعدد، ما كفت نظر ولحاظ بالنسبة إلى التعدد والافتراق، وإنما كل الغاية هو بيان حكم كل واحد من البائع والمشتري. هسه يريدان أن يتحدا في شخص واحد أو يفترقا. إذ لا يفرق العرف، إحنا غير نريد الظهور العرفي، العرف لا يفرق بين قوله المتبايعان كذا وقوله لكل من البائع أو المشتري. البائع والمشتري ماكو فرق في كليهما، يفهم بأنه كل واحد يريد يبين حكم كل واحد من هذين. إذن الدليل الأول يمكن الإجابة عنه، ولكن الدليل الثاني إلا أن التقييد بقوله حتى يفترقا ظاهر في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية وهي التفرق.
قلت مثال
سابقا شفنا بان الغايه من باب الغلبه، ولكن اللي كانوا يقولون بالشمول كانوا يقولون بالغلبه. هذا قول في مقابل ذلك القول. قولين ذكول عندهم استدلال قالوا بالغلبه، هؤلاء يقولون لا احتراز، لذا يقولون بالمنع. طبعا اذا قولين الاستدلال لم يختلف.
لا بس قصدنا ذلك استدلوا بانه
بالغلبه لانهم يقولون بالشمول.
وهنا
طبعا
نفس الدليل انه حتى
نعم يقولون لا مو الغلبه، الغلبه خلاف القاعده. نعم. يحتاج الى شاهد. نعم. الى قرين. زين الا ان التقييد بقوله حتى يفترقا ظاهر في اختصاص الحكم بصوره امكان فرض الغايه، وفيما نحن فيه لا يمكن فرض الغايه. صح. ولا يمكن فرض التفرق في غير التعدد. ومنه يظهر سقوط القول بأن كلمة حتى تدخل على الممكن والمستحيل. إحنا الحتى هي اللي موجبة للغاية، وحتى تدخل على كما مثلنا على الممكن وعلى المستحيل، فلتدخل على المستحيل فيما إذا كان شخصا واحدا، ولكن أيضا غاية، فالغاية متحققة حتى وإن كان مستحيلا. يقول هذا الكلام لا يولد عندنا ظهورا عرفيا، ونحن الشيء الذي نبحث عنه هو الظهور العرفي. زين الا ان يدعى، هسه ممكن ان يريد ان يقول بانه الا ان يدعى ان التفرق غايه مختصه بصوره التعدد، ليس انها غايه مضطرده سواء كان التعدد أو الوحدة. لا، إنما هو الافتراق يكون غاية في حالة التعدد، وأما إذا كان واحدا أصلا غاية ما عندنا، يجب علينا أن نبحث عن مسقطات أخرى. إلا أن يدعى أن التفرق غاية مختصة بصورة التعدد لا مخصصة للحكم وهو الخيار بها، أي بهذه الغاية لم تكن مخصصة يعني مطلقا، وإنما هي فقط متبعة وأمد في حالة التعدد، وليست هي أمدا مطلقا بحيث الحكم يكون دائرا مدارها. إذا كانت ممكنة الحكم وهو خيار المجلس يتحقق، وإذا ارتفعت ترتفع. لا، إنما هي قيد وأمد في بعض الحالات وهي حالة التعدد، لا مخصصة للحكم بها، للحكم يعني خيار المجلس بها، أي بهذه الغاية مطلقا. بلدية يعني مخصصة للحكم يعني في حالة التعدد.
اللي ثبت حق خيار المجلس يثبت في حالة وجود
التعدد.
هذا مخصص
الافتراق.
إيه
الافتراق أصلاً. الغاية تكون أمدا لخيار المجلس في حالة التعدد. وليست مطلقا حتى تشمل حالة الانفراد أيضا.
نعم.
هذا. وبالجملة فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر اللفظ وهو شنو حتى يفترق، حتى إذا رفعنا إيدنا عن البيعان وقدرنا أن نوجهها مشكلون. نعم لا يبعد بعد تنقيح المناط. تنقيح المناط هو شنو؟ المناط والملاك هو التروي. فنقول التروي متحقق بالنسبة إلى التعدد والانفراد. يقول لكن الإشكال فيه من أين لنا الطريق لمعرفة ملاكات الشارع؟ والأولى التوقف تبعا للتحرير وجامع المقاصد. لم يقولوا لا بالشمول وعدم الشمول، ولكن النتيجة شنو تصير؟ النتيجة هو الرجوع إلى القاعدة اللزوم بالنسبة إلى العقود. ثم لو قلنا بالخيار كما فعله المشهور، قال حتى إذا كان شخصا واحدا يثبت له خيار المجلس، زين الغاية بعد ما راح تتحقق، إذا ما هو أمد هذا الخيار؟ يقول فالظاهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق. هسه إما أن يكون مسقطا فعليا أو مسقطا قوليا. نصر الله.